الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في هذه الآيات يا عباد الله، يبين الله عز وجل لعباده فرضية الصيام، هذه العبادة الجليلة وهذا الركن العظيم الذي هو أحد أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب على هذه الأمة الصيام كما كتبه على الذين من قبلهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الأمم قبلنا. والتشبيه هنا كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله: تشبيه الكتابة بالكتابة لا المكتوب بالمكتوب. فرض عليهم صيام وفرض علينا صيام، لكن الله أعلم بكيفية صيامهم. فمن أهل العلم من قال كان صومهم 3 أيام في كل شهر، ومنهم من قال أوجب الله عليهم صيام شهر ثم زادوا من أنفسهم 10 أيام فجعلوها 40 يوما، وقال بعضهم زاد بعضهم فجعلوه 50 يوما، فالله أعلم. والحاصل أن الله فرض عليهم الصيام كما فرضه علينا يا عباد الله. وفائدة هذا التشبيه كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله، وهذا التشبيه له فائدتان: الفائدة الأولى التسلية لهذه الأمة، أي أن الصيام هذه العبادة الشاقة على النفوس لم تفرض عليكم فقط، بل قد فرضت على من كان قبلكم من الأمم، وهذا مما يهون على هذه الأمة مشقة هذه العبادة، فيتسلون بمن قبلهم فيتسلون بمن قبلهم. والفائدة الثانية استكمال الفضائل لهذه الأمة، فإن الصيام من جملة العبادات التي جاءت فيها الفضائل. نعم يا عباد الله، كتب عليكم الصيام. فما هو الصيام يا عباد الله؟ يعرف العلماء الصوم بأنه الإمساك، هذا في اللغة، الصوم بمعنى الإمساك، سواء كان الإمساك عن الطعام والشراب أو عن الكلام أو عن السياحة أو نحو ذلك. قال الله عز وجل عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما تعريفه شرعا فقد قال الإمام النووي رحمه الله: هو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. زاد ابن حجر رحمه الله: بشرائط مخصوصة. وقال القرطبي رحمه الله: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع اقتران النية. هذا هو الإمساك، هذا هو الصيام الذي فرضه الله علينا، أن نمسك من طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. والإمساك إنما يكون عند طلوع الفجر الصادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. اتفق عليه. فبلال كان يؤذن الأذان الأول وهو في الفجر الكاذب الذي يباح فيه الأكل والشرب والجماع، أما ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني الذي يحرم فيه الأكل والشرب والجماع. نعم يا عباد الله، فهذا هو الصوم الذي افترضه الله علينا، من طلوع الفجر الصادق نمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس مع النية، إنما الأعمال بالنيات. فمن لم ينوي الصيام وأمسك عن هذه الأشياء فإنه لا يكون صائما في الشرع، لأنه لا بد من النية في هذه العبادة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي كي تحصل لكم تقوى الله. وهذه الغاية من الصيام يا عباد الله، حصول التقوى. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. نعم يا عباد الله، ومن ثمار هذه التقوى أن الصائم يا عباد الله يرتدع عن الشهوات، يرتدع عن السيئات والمعاصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. أرشده إلى الصيام يا عباد الله، لأنه من أكبر أسباب التقوى، فعليه بالصوم، فإنه له وجاه، أي وقاية. متفق عليه من حديث ابن مسعود. ومن ثمار هذه التقوى أنه يضيق مجاري الشيطان، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام المسلم ضيق هذه المجاري. نعم يا عباد الله، وإذا كان مفطرا فإن هذه المجاري لم تضيق، فيكون هذا مدخل عظيم للشيطان. نعم عباد الله، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم لا شك أنه يتولد من الطعام والشراب كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فإذا صام المسلم ضيق هذه المجاري، فقهر الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن ثمار هذه التقوى يا عباد الله كما يذكر العلماء أن الأغنياء يتذكرون إخوانهم الفقراء، فإنهم حين يصومون يحسون بألم الجوع فيتذكرون إخوانا لهم جائعين فيعطفون عليهم ويتصدقون عليهم ويحسنون إليهم. نعم يا عباد الله، كل هذه من الحكم التي من أجلها افترض الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أياما قليلة، إما 30 يوما وإما 29 يوما، فهي أيام معدودات، ليست أشهر وليست أسابيع كثيرة، أياما معدودات، لكنها يا عباد الله أيام عظيمة، هي أفضل أيام السنة. فالسعيد من اغتنم هذه الأيام المعدودات في طاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. أياما معدودات فيها مغفرة للذنوب يا عباد الله. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، تصفد وتسلسل وتحبس وتقيد الشياطين، فلا عذر للعاصي فيقول أغواني الشيطان. فالشياطين تقيد وتسلسل في رمضان، فليس لك عذر يا من تعصي الله في شهر رمضان، بل هذه فرصة عظيمة للتوبة إلى الله والإقبال إليه والرجوع إليه يا عباد الله. نعم عباد الله، فهي أيام معدودات، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. فبين الله في هذه الآية أن المريض والمسافر لهما الفطر ثم يقضيان بعد ذلك. ولهذا قسم بعض العلماء المريض إلى 3 أقسام: فمن كان منكم مريضا، قال هناك مريض مرضا مزمنا، أي أن المرض مستمر معه ولا دواء لهذا المرض ولا علاج، فهذا لا صيام عليه، وإنما عليه الفدية قياسا على الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام، اللذين لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، هذا صاحب المرض المزمن. ومريض آخر يستطيع الصيام لكن بمشقة وضرر، يحصل له ضرر مع الصيام، هذا أيضا لا يجوز له أن يصوم، بل عليه أن يأخذ بالرخصة، عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فيفطر. فإذا شفاه الله سبحانه وتعالى يقضي بعد ذلك. ومريض ثالث يستطيع أن يصوم لكن بمشقة، وإن لم يكن عليه ضرر لكن عليه مشقة، هذا الأفضل له أيضا الفطر، ويأخذ بالرخصة التي أباحها الله سبحانه وتعالى له. ونبه العلامة العثيمين رحمه الله أنه يدخل في المريض الذي يرخص له في الفطر من كتب له الطبيب مثلا أن يشرب دواء بعد كل 4 ساعات، وأنه إذا ترك هذا الدواء يحصل له ضرر، قال هذا يفطر من أجل العلاج، لأنه إذا ترك هذا العلاج يحصل له ضرر، فيشرب دواءه حتى في وقت الصيام ثم بعد ذلك يقضي. نعم يا عباد الله. أما إذا كان المرض مرض يسير كألم السن أو الصداع الخفيف أو نحو ذلك، هذا لا يجوز له الفطر، إنما المريض الذي يباح له الفطر الذي مرضه يشق عليه الصيام، بأن ربما يؤدي إلى التهلكة أو يؤخر الشفاء أو نحو ذلك. أيها الناس عباد الله، وهكذا المسافر، قسم بعض العلماء المسافر إلى 3 أقسام: فمسافر يشق عليه الصيام ويحصل له ضرر، هذا أيضا لا يجوز له الصيام، بل عليه أن يفطر ويأخذ بالرخصة فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في يوم فتح مكة، وكان ذلك في رمضان، فلما بلغ كراع الغميم شق على الناس الصيام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء وشرب، ثم أخبر أن بعض الناس لم يفطر، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال العلماء لأنهم قد تضرروا بالصوم في السفر، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم عصاة لأنهم لم يأخذوا بالرخصة. قسم ثاني من المسافرين، مسافر يصوم تحصل له مشقة وإن لم يكن عليه ضرر، لكن هناك مشقة عليه، هذا الأفضل له أن يفطر. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فسأل عنه، قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. قال ابن دقيق العيد ومعنى هذا ليس من البر أي في حق هذا الرجل ومن كان حاله كحاله، أي أنه مسافر صائم شق عليه الصيام، ليس من البر في حقه الصيام في السفر. أما القسم الثالث والذي لا يشق عليه الصوم أبدا في السفر، فهذا بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والأفضل له أن يصوم إذا كان الصوم يسير عليه. نعم يا عباد الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأسفار، جاء في الصحيحين من حديث أبي الدرداء قلنا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهكذا أيضا لما جاء حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير السفر وكثير الصوم، أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهكذا جاء في حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذا كان لا يشق على المسافر فالأفضل له أن يصوم، لأن هذا أبرى للذمة، ولأن هذا أيضا من المسارعة في الخيرات، وقد قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، ولأن الصوم في رمضان أفضل من الصوم في غيره. نعم يا عباد الله. ثم قال الله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ومما نبه عليه العلماء أيضا أن السفر سواء كان بالوسائل المريحة أو غير المريحة فإنه يباح للمسافر أن يفطر ما دام أنه في سفر. نعم يا عباد الله. وأما قول من قال لا يجوز الفطر مع هذه الوسائل المريحة إذا كان المركب فيه مكيفات وفيه راحة، فهذا غير صحيح. وما كان ربك نسيا، فالله الذي شرع هذا الحكم هو يعلم بوجود هذه الوسائل في آخر الزمان. نعم عباد الله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه. اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى يطيقونه، فقال بعضهم يطيقون أي يصومونه بتكلف، وفي قراءة شاذة يتطوقونه أي يتكلفون صيامه. وقال بعضهم معنى قوله وعلى الذين يطيقونه، قالوا هناك شيء محذوف أي لا يطيقونه. وقال بعض أهل التفسير في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه، وهذا هو الصحيح ومال إليه العثيمين رحمه الله، وهذا كان في أول الأمر، ثم نسخت هذه الآية أو هذا الشطر من الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان الناس مخيرين في أول الأمر، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر حتى وإن كان قادرا على الصيام أفطر، ثم يخرج بعد ذلك الفدية. ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. لا بد من الصيام، وما في خيار إلا لمن كان معذورا كما تقدم. أخبر الله في الآية التي تليها بأن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، وسمي الشهر بهذا الاسم كما يقول القرطبي وغيره لاشتهاره، ومنه قولهم شهرت السيف إذا أظهرته. شهر رمضان سمي رمضان بهذا الاسم لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، وقيل غير ذلك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال بعض أهل التفسير أي أن ابتداء القرآن كان في رمضان ثم نزل في غير رمضان على حسب الحوادث، وقال بعضهم بل نزل القرآن جملة، نزل القرآن جملة في رمضان إلى بيت العزة إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما ومفرقا على حسب الوقائع في خلال 20 سنة. وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنه كما جاء ذلك عند ابن جرير وغيره، فنزول القرآن كان في رمضان كما قال الله سبحانه إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، أي في ليلة القدر. وقال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعلينا يا عباد الله أن نعتني بالقرآن في هذا الشهر لأنه شهر القرآن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في رمضان، وكان سلفنا الصالح يعتنون بتلاوة القرآن في رمضان أكثر من غيره. فهذا الإمام الزهري رحمه الله كان إذا دخل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان يترك مجالس التحديث ويتفرغ لتلاوة القرآن، وهكذا كان بعضهم يلقي حبوته ولا يطلقها إلا قد أكمل القرآن كله في جلسة واحدة في رمضان. نعم يا عباد الله، وكان بعضهم يختم الختمة كلها في ركعة، وهذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه. والحاصل أنهم كانوا يجتهدون، ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي في اليوم ختمتين. فهو شهر القرآن يا عباد الله، لنقرأ القرآن في هذا الشهر بتدبر وتمعن وتفكر ولنستفد منه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فهو كتاب هداية، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فقد فرق الله بهذا القرآن بين الحق والباطل. ثم قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر بالصيام ونسخ للحكم المتقدم الذي كان فيه الخيار في أول الأمر. ثم قال الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كرر الله هذا الحكم في هذه الآية حتى لا يظن الظان أن هذا الحكم قد نسخ كما نسخ شطر الآية المتقدم، بل هذا الحكم باقي في حق المريض والمسافر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر، والإرادة هنا إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر يا معشر الناس، الله عز وجل يريد بنا اليسر، ولهذا خفف عنا في هذه الأحكام، ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله في ليلة العيد، ولعلكم تشكرون، تشكر الله على نعمه في الصيام وفي الإفطار وغيرها من هذه النعم. وشكر الله يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، فلنحرص على شكره سبحانه على هذه المواسم العظيمة التي تأتينا يا عباد الله، فإنها مواسم عظيمة، من مواسم تكفير السيئات ومن مواسم رفع الدرجات، فلنحرص عليها يا عباد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. ثم ذكر الله سبحانه بعد هذه الآيات قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال بعض أهل التفسير ذكر الله هذه الآية التي فيها الحث على الدعاء بعد آيات الصيام لإشارة أن للصائم دعوة مستجابة، فليحرص على الدعاء في أيام صيامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والمظلوم. وذكر الحديث فهؤلاء الثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. فلك يا من تصوم هذا الشهر لك دعوة مستجابة، فاحرص عليها يا عبد الله، حرص أن تدعو الله سبحانه وتعالى في أثناء السجود، وهكذا أيضا بين الأذان والإقامة وعند الإفطار. احرص أيها الصائم على الإكثار من الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، كي تحصل لك أو يحصل لك الرشد يا عبد الله، والتوفيق والسداد وإصلاح الأمور. ثم قال الله في الآية التي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الآية. فذكر الله في هذه الآية أنه حل للرجل أن يأتي زوجته في ليالي رمضان، لأن هذا كان محرما في أول الإسلام، كان في أول الإسلام إذا صام المسلم ثم جاء وقت الإفطار ونام فإنه لا يحل له الأكل والشرب والجماع إلى اليوم الثاني، وهكذا إذا صلى العتمة صلى العشاء فإنه لا يحل له الأكل ولا الشرب ولا الجماع حتى اليوم الثاني، وهذا فيه مشقة على الناس، فخفف الله عنهم هذا الحكم. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث أي الجماع إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فسمى الله عز وجل النساء لباسا للرجال، وهكذا الرجل لباس لزوجته، هن ستر لكم وأنتم ستر لهن، لأنه يحصل العفة من الزوجين، فسمى الله عز وجل هذا لباسا، هن لباس لكم وأنتم لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخادعون أنفسكم. كان في أول الإسلام بعض الناس ربما يخادع نفسه في هذا الحكم، فيأتي أهله ويجامعها ثم يصوم، فلما علم الله ضعفهم خفف عنهم هذا الحكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن بعد ذلك الحكم الذي نسخ فالآن باشروهن، أي أن الله أباح لهم أن يأتوا أزواجهم في ليالي رمضان إلى أن يأتي الفجر، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قيل ابتغوا الولد عند الجماع، وقيل المقصود ابتغوا ليلة القدر، ولا مانع أن تفسر بهذا وهذا، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أخذ أيضا بعض أهل التفسير من هذه الآية مشروعية السحور، لأن الله أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، والسحور يا عباد الله سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. فاحرص على السحور يا عبد الله، والسنة أن تؤخر السحور إلى قبيل الفجر، هذه السنة. ومن بركة السحور أن فيه مخالفة لصيام أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم يا عباد الله، وهكذا استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الرجل إذا أصبح جنبا من جماع ثم اغتسل بعد الفجر فصومه صحيح، لأن الله أباح للرجل أن يجامع أهله، فيستلزم منه أنه يأتي الفجر وهو على جنابه، فصومه صحيح إذا جامع في الليل ولم يغتسل إلا بعد الفجر فلا محظور عليه. تقول عائشة أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ثم يغتسل ويصوم، فهذا فيه دليل أنه لا حرج على الرجل أو المرأة إذا أصبحوا جنبا ثم اغتسلوا بعد الفجر، فلا حرج عليهم في ذلك. يا عباد الله، علينا أن نجد ونجتهد ونستعد لهذا الشهر المبارك وهذا الشهر العظيم، لنجد ونجتهد ولنعقد النية على الاجتهاد، لأنه أيام معدودات. وأنتم تعلمون يا عباد الله أن أعداء الإسلام يريدون أن يلهوا المسلمين في هذا الشهر المبارك، فيأتون لهم ببعض البرامج وبعض الأفلام وبعض المسلسلات والفوازير، يسمونها مسلسلات رمضانية ونحو ذلك، حتى يشغلوا أهل الإسلام عن طاعة ربهم. فاحذروا يا عباد الله أن تنظروا إلى هذه الأفلام أو هذه المسلسلات التي لا تخلو من محظورات ومن أشياء محرمة. نعم يا عباد الله، وفيها ضياع للأوقات، فلنحافظ على أوقاتنا في هذا الشهر المبارك يا عباد الله. وبعض الناس أيضا يضيع وقته في هذا الشهر المبارك بالتسكع في الأسواق هنا وهناك، ربما ضاع عليه قيام الليل وصلاة التراويح، وهذا أيضا محروم من الخير. وآخر ربما يشغل بالتجارات ويجعله موسم للتجارة. لا يشغلك يا عبد الله، لا تشغلك تجارتك عن العبادة في هذا الشهر المبارك. وبعض النساء ربما تشغلها الطبخات عن تلاوة القرآن وعن طاعة الله، فلتحذر ولا تجعل هذا همها. وهكذا بعض الناس ربما اشتغل في هذا الشهر بالتسولات من مسجد إلى آخر يتسول ويضيع وقته، فلنحرص يا عباد الله بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإنه أياما معدودات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا هذا الشهر المبارك، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يرفع درجاتنا، والحمد لله رب العالمين.